بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح. مسألة مطلق الأمر، مطلق الأمر يعني الأمر غير المقيد بكونه مثلا واجبا أو مندوبا، وإنما هو أمر مطلق، أمر مطلق يعني ترغيب محض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل، فاستكثر منها أو أقل. ذلك منه صلى الله عليه وسلم ترغيب عام في الصلاة. مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه، هناك جزئيات من ما يتناوله هذا الحديث هي مكروهة، مثل الصلوات المكروهة في الأوقات الخمسة المعروفة، وسيشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى. مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، يعني سواء كانت هذه الكراهة في هذه الجزئيات كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. طبعا نعلم الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، فكراهة التحريم يأثم فاعلها وكراهة التنزيه لا يأثم فاعلها، ولكن الشيخ يقول هذا الحكم عام في جميع المكروه، سواء كان كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، فإن الأمر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فاستكثر منها أو أقل، أو مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا الأمر المطلق لا يتناول الحالات التي تكون فيها الصلاة مكروهة في الأوقات الخمسة المعروفة. مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه، لا يتناول المكروه منها، لا يتناول المكروه منها، يعني ليس له أي علاقة بالمكروه منها، فليس المكروه داخلا تحت الأمر. إذن المأمور به مثل الصلاة إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه، سواء نهي تنزيه أو نهي تحريم، هذه الجزئيات لا تدخل في المأمور به، لا تدخل في المأمور به. أيوة نعم. مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه، لا يتناول المكروه منها الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم، يعني سواء كان المكروه له جهة واحدة فهو مكروه غير مأمور به، أو له جهتان بينهما لزوم، بمعنى أنه مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة، كما مثلنا الآن. فالصلاة مثلا عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس مأمور بها من ناحية أنها صلاة، منهي عنها من ناحية أخرى، وهي كونها عند غروب الشمس وبينهما تلازم، فالزمان لازم لإيقاع الصلاة، لا يمكن انفكاك المصلي عن التلبس بزمان، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه بالتفصيل في أمثلة الشيخ. مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم أو تنزيه لا يتناول المكروه منها الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم في الأصح. فيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين العلماء، وهذا الخلاف محصور بين أهل السنة، وأن اختيار الشيخ في هذه الخلافات هو ما قدمه الآن، أنه لا يتناول المكروه، أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه. ثم جاء بالقول الآخر في هذه المسألة فقال وقيل يتناوله، وقيل يتناوله، إن الأمر المطلق يتعلق بالمكروه ويتناول المكروه. والذي يترتب على القول الأول وعلى القول الثاني، لنعلم أن الخلاف بينهما ليس خلافا لفظيا وإنما هو خلاف حقيقي، هو خلاف حقيقي، أن الأول يقول إذا فعلت الشيء الذي نهاك عنه الشرع مثل الصلاة المكروهة كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، إذا فعلتها لا يعتد بها فهي فاسدة، إذا فعلتها فهي فاسدة لا يعتد بها. وأما القول الثاني فيقول لا، هي صحيحة، هي إيه؟ هي صحيحة. لماذا؟ لأن الأمر يشملها، يتناولها، يتعلق بها، فأنت حينما أديت ما طلبه الشرع عموما بقوله وأقيموا الصلاة، بقوله فاستكثر منها أو أقل. قال وعزي للحنفية في جمع الجوامع، قال إيه؟ قال بأن هذا قول الحنفية، قال خلافا للحنفية، يعني أثبت أن هذا القول قول الحنفية وأنهم يقولون بهذا. الشيخ زكريا رحمه الله يرى أن الأحناف لا يقولون بهذا، إنما هذا يعني يعزى إليهم وينسب إليهم. والزركشي رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة وقال إن بعض الأحناف نعم يقولون بهذا وليس كل الأحناف، وعزي للحنفي. ثم بدأ الشيخ يستدل على المسألة من ناحية ترجيحه الذي رجح، هو رجح إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فما الدليل على ذلك؟ قال لنا، يعني يدل لنا، يدل لنا يعني العلماء الذين في مقابل الأحناف، الشافعية والحنابلة هؤلاء في مقابل الإيه؟ الفرقة التي قالت بهذا من الأحناف. قال لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة، يعني لو قلنا بأن الأمر يتناول المكروه يبقى فيه هنا تناقض شديد. لماذا؟ لأن الشيء الواحد مثل مثلا الصلاة في الأوقات المكروهة اللي قلنا عنها كمثال، هتبقى من ناحية مأمور بها والمأمور به مطلوب الفعل، ومن ناحية أخرى هي نفسها، من ناحية أخرى منهي عنها لأنها مكروهة، المكروه معناه مطلوب الترك، فيجتمع في الشيء الواحد مطلوب الفعل ومطلوب الترك، صار الشيء الواحد مطلوب الفعل ومطلوب الترك في نفس التوقيت، صار مطلوب الفعل ومطلوب الترك في نفس التوقيت، تعلق بالشيء الواحد طلب الفعل وطلب الترك، وهذا كما قال الشيخ وذلك تناقض، وذلك تناقض. يبقى الأمر عكس النهي، الأمر ضد النهي، الأمر يطلب الفعل والنهي يطلب الترك، ما هو المكروه منهي عنه. طيب يبقى هنا المكلف يقف أمام الشيء، هل هو مطلوب فأفعله أو هو منهي عنه فأتركه؟ فهنا يحصل الإيه؟ يحصل التناقض والتضاد. ولذلك يقول الشيخ لا يدخل لا يتناول لا يتعلق الأمر بالإيه؟ بالمكروه. ثم فرع على ذلك فقال فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو المثال العملي الذي ساقه الشيخ. عندنا خمس أوقات مكروهة بالنسبة لإيقاع الصلاة فيها، ثلاثة تتعلق بالزمان واثنان يتعلقان بفعل الايه بفعل المكلف. الثلاثه اللي بتتعلق بالزمان يعني عند طلوع الشمس وعند استواء الشمس وعند غروب الشمس، والاثنتان اللتان تتعلقان بفعل المكلف اللي هو صلاته الصبح وصلاته العصر. فمن اول ما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، ومن اول ما يصلي العصر حتى تغرب الشمس، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يعمل الإيه؟ ينتهي عن الصلاة ويترك الصلاة. نعم. يبقى إذن عندي وأقيم الصلاة يطالبني بالفعل، فاستكثر منها أو أقل يطالبني بالفعل. وهناك عكسه قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث عقبة بن عامر في الصحيح، ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا فيهن، وذكر الثلاثة التي معنا. وكذلك الاثنين الرابعة والخامسة عليها أيضا إيه؟ عليها أيضا أدلة. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق. طبعا لأن إحنا بنتكلم على الأمر المطلق، النفل المطلق، لا نتكلم عن الأمر الواجب أو الأمر المندوب. فالواجب والمندوب لهما حكم آخر في هذه المسألة كما نبهنا في طريعة الكلام. الواجب إذا الإنسان مثلا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس أو ترك صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يصليها في هذا الوقت ولا يتناول هذه المسألة في شيء، هذه المسألة لا تتناول هذه الصلاة. لو أن الإنسان نسي ركعتي الظهر وأراد أن يصليهما بعد العصر أيضا يصليهما، هي الصلاة التي لها سبب من وجوب أو من إيه؟ أو من ندب. لكن ليس النفل الإيه؟ المطلق الذي هو مطلق الإيه؟ الأمر. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه. كلمة بشرطه تشير إلى رعاية أن هذه الصلاة تكون مكروهة في غير حالتين، في غير حالتين، في غير حرم مكة هذه الحالة الأولى، فجميع الصلوات في جميع الأوقات حلال في حرم مكة. هذه الأوقات الخمسة لا علاقة لها بحرم مكة. إذا كان الإنسان في الحرم، إذا كان الإنسان في الحرم فله أن يصلي في أي وقت شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وطبعا الطواف صلاة، إذن فالصلاة جائزة في أي وقت من الأوقات في الحرم. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية يوم الجمعة، يوم الجمعة عند الاستواء، حالة الاستواء فقط في يوم الجمعة فقط، ها لا يمنع الإنسان من أن يصلي كما شاء. وهذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يستحب أن يصلي الإنسان إذا دخل المسجد ركعتين ويستمر في الصلاة حتى يصعد الإمام المنبر، وهذه سنة. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه. ثم ضرب الشيخ مثالا للصلوات في الأوقات المكروهة فقال: كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، هذه واحدة، وعند اصفرارها حتى تغرب، التانية، والتالتة قلنا في استواء الشمس، والرابعة عند صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. إذا صليت الصبح أو صليت العصر لا تصلي بعد ذلك. ما نوع هذه الكراهة؟ هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ احنا أصلنا في الأصل أنه سواء كانت كراهة تحريم أو كراهة تنزيه فهو لا يتناوله. كراهة التحريم وكراهة التنزيه لبعض الجزئيات المشمولة بالأمر لا يتناولها الأمر، هي خارجة عن الأمر. ما معنى خارجة عن الأمر؟ يعني كأن الأمر حينما صدر صدر ليتناول ما كان على الصفة الشرعية الكاملة، وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع فقط. وإذا نظرنا إلى المكروه نجده لا تتوفر فيه الشروط ولا تنتفي فيه الموانع، فمن ضمن الموانع أن الشرع منع من إيقاع الصلاة في هذا الوقت. قال: ولو قلنا إن كراهتها فيها كراهة تنزيه، لأن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا، بعضهم يقول إن الكراهة في هذا كراهة تحريم، ومنهم من يقول إنها كراهة تنزيه، بل إن النووي رحمه الله تعالى رجح بنسبة لمذهبنا في بعض كتبه رجح أنها كراهة تنزيه، وفي البعض الآخر رجح أنها كراهة تحريم. يقول الشيخ: في الأصح، يعني القول الراجح في هذه المسألة، أنه سواء كان النهي لأنها كراهة تحريم أو النهي لأنها كراهة تنزيه، فإن هذه الصلاة لا تصح. يبقى كلمة في الأصح الأولى دي بيان للقول الراجح في هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة في الأوقات المكروهة هل يتناولها النهي أو لا. يقول الشيخ: هل يتناولها الأمر أم لا؟ يقول الشيخ: لا يتناولها الأمر، لا يتناولها الأمر. ثم قال: كما لو قلنا كراهة تحريم، يعني لو قلنا الكراهة كراهة تنزيه أيضا لا يتناولها، ولو قلنا إنها كراهة تحريم برضو لا يتناولها، وهو الأصح، وهو الأصح. يعني شيخ بيرجح بقى من ناحية فقهية، هل هو كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه؟ لا، هي كراهة تحريم. طيب، هل يدخل في كراهة التنزيه كما يدخل في كراهة التحريم؟ نعم، وهذا هو الأصح. وهنا في ترجيحين، ترجيح بالنسبة أو من حيث هل تدخل في الأمر أم لا، لا على الأصح. طيب، هل هي كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟ ده ترجيح ثاني، هي هي كراهة تحريم أيضا على الأصح. قال: عملا بالأصل، لماذا هذه الكراهة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه؟ قال: عملا بالأصل، لأن الدليل الذي دلنا على هذه الكراهة جاء بصيغة النهي، والأصل في النهي هو هو التحريم. عملا بالأصل في النهي وهو وهو الأصل في النهي التحريم، إلا أن يأتي إلا أن يأتي ما يدل على خلاف. عملا بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم، في خبر مسلم، خبر مسلم هو حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وفيه: فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا الحديث أشمل من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، لأن هذا الحديث يشتمل على الخمس أوقات، وأما الآخر فيشتمل على ثلاثة أوقات فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما لم تصح على واحدة منهما، يعني هذه الصلاة سواء قلنا إنها مكروهة كراهة التحريم أو مكروهة كراهة التنزيه، فإنها لا تصح على الراجح كما رجح الشيخ في البداية. قال: فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة كراهة التنزيه، ولو قلنا كراهة تنزيه في الأصح لا تصح. لماذا لا تصح؟ قال: إذ لو صحت أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض، لزم التناقض. لماذا؟ لماذا يلزم التناقض؟ يكون الشرع نهى عنها وفي نفس التوقيت نحن نصححها. إذ لو صحت أي وافقت الشرع، صحت يعني وافقت الشرع. احنا سبق وتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا الصحة معناها موافقة الشرع بأن تناولها الأمر بالنفل المطلق. كيف يتناولها الأمر ويتناولها النهي في نفس التوقيت؟ احنا قلنا إن النهي ضد الأمر، وأن الشيء لا يدخل في ضده، الشيء لا يدخل في ضده، فهو منهي عنه، كيف يدخل في المأمور به؟ قال: بأن تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض. وتعالى نحط الإيه؟ الأمر والنهي أمام بعضهما. حديث يقول: الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل. والحديث الثاني يقول: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، افعل لا تفعل، هاتي امتنع، أقبل ابتعد. هذا كله إيه؟ هذا كله تناقض. قال: فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة. هذا هو الذي سيترتب، إنك تقول كراهة التنزيه وتقول جائزة بإيه؟ بدليل، ثم تقول بموجب الدليل الآخر هي فاسدة غير معتد بها، لا يتناولها الأمر، لا يساب عليها، يبقى دخلت في إيه؟ في تناقض. هذا هو الأصح في هذه المسألة، اللي هي مسألة المثال الذي ساقه الشيخ: فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح. ثم ساق القول الآخر في هذا المثال فقال: وقيل تكون صحيحة، وقيل تكون صحيحة. أصحاب هذا القول يذهبون إلى أنها كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، ويقولون هي صحيحة، يبقى مكروهة كراهة التنزيه، فإذا فعلها المكلف فهي صحيحة، وإذا كانت كذلك يبقى يتناولها الأمر، لأنها إيه؟ داخلة في النفل المطلق من قوله وأقيموا الصلاة، من قوله الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل. ويترتب على هذا أنه يساب عليها. طيب كيف فك بين النهي وبين الأمر؟ كيف منع التضاد والتناقض الموجود بين الدليلين: افعل لا تفعل، أقبل امتنع، اذهب ارجع؟ كيف منعوا هذا التناقض؟ فقال: النهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها، راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها، يعني مش منهي عنها لذاتها وليس منهيا عنها لأمر لازم لها، وإنما هو وإنما هو نهي عنها لأمر خارج، لأمر خارج. كأن الحكمة التي رأوها من وراء ذلك هي أن يبتعد الإنسان بقصده عن موافقة عباد الشمس في السجود عند الطلوع والغروب، وهذا أمر يتعلق بنية الإنسان أو يتعلق بفعل الإنسان الظاهري، فإذا الإنسان تجنبه يبقى أحسن وأفضل، وأما إذا فعله فإنه إيه؟ فإنه إلى إيه؟ إلى نيته، يساب على فعل الإيه؟ الصلاة، وإن كان الأولى، ولذلك ذهبوا إلى أنها كراهة التنزيه، الأولى ألا يوقع الصلاة في هذا الوقت، فإذا أوقعها في هذا الوقت فهي إيه؟ فهي جائزة مساب عليها. قال: وبهذا، يعني بقولهم إن الأمر في هذه المسألة راجع إلى خارج عنها وليس راجعا إلى ذات الصلاة، وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم. يعني الذين قالوا هي مكروهة كراهة التنزيه، وقالوا إذا كانت مكروهة كراهة التنزيه فهي صحيحة، ومعنى هذا يتناولها الأمر، ومعنى هذا أيضا أنه يترتب عليها السواء، خلاص انتهينا من هذه المسألة. الأحناف فعلوا مثلهم فقالوا مكروهة كراهة التحريم، ولكنها مكروهة ليست لذاتها وإنما لشيء خارج عنها، وطالما لشيء خارج عنها فيبقى التحريم منصب على مسألة أخرى ليس منصبا على الصلاة نفسها، فالصلاة صحيحة ويساب عليها الإنسان، وإن كان يأسم من جهة إيه أخرى، فيبقى فيه جهة للإسم والتحريم وفيه جهة للصحة والثواب، ومن هنا يشملها الإيه الأمر. فتخلصوا من الإشكال في مسألة الإيه التضاد بهذه الإيه بهذه الطريقة، وهذه الطريقة طريقة معمول بها عند أصحاب القول الراجح، معمول بها عند أصحاب القول الإيه الراجح، وهم الشافعية ومن وافقهم. ولذلك الشيخ قال: وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة. فلنفس السبب الذين قالوا بصحة الصلاة في الأمكنة المكروهة وهم الجمهور، قالوا بنفس السبب، قالوا بنفس العلة، تخلصوا من الإشكال بذات الوسيلة، فقالوا إن في جهتين، جهة الصلاة المأمور بها وجهة النهي لأمر خارج، فجهة الصلاة إذا فعلها يساب عليها، وجهة الأمر الخارج هذا إيه؟ هذا يأثم عليه أو يعاتب عليه أو الأولى له ألا يفعله، لكن الجهتين منفصلتين، ومن هنا يترتب ثواب ولا يترتب بطلان، ويترتب عقاب ولا ينزل بسببه الإيه؟ بسببه الفساد. يبقى في عقاب بس هناك في جهة أخرى، كأنه هو هيساب ويعاقب، الاثنين في بعض، العقاب لشيء غير الصلاة والثواب للصلاة. ثم قال: وهو مردود كما بينته في الحاشية. وهو مردود اللي هو الإيه؟ اللي هو كلام الأحناف إنها مكروهة كراهة التحريم ومع ذلك تصح، وكلام من قبلهم وهو إنها مكروهة كراهة التنزيه وأيضا تصح، والعلة التي عللوا بها أنها لأمر خارج هي التي يشير إليها الشيخ بقوله كما بينته في الحاشية، إن هذا التخلص وهذا الانفصال من الإشكال ليس صوابا. لماذا؟ قال لأنه لأمر خارج نعم ولكنه لازم للصلاة. فقسم المسألة إلى ثلاث جهات، إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى إذا كان النهي لذات الشيء يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لشيء خارج عن الشيء ولكنه لازم له أيضا يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عن الشيء لأمر خارج له وليس لازما له خارج عنه وليس لازما له، هذا هو فقط الذي لا يستلزم الفساد أو لا يقتضي الفساد. طيب هذه الصلاة التي نتكلم عنها، الصلاة في الأوقات المكروهة من أي الأنواع؟ من النوع الثاني، نهي عنها لأمر خارج عنها ولكنه لازم لها، لأن احنا بنتكلم على الصلاة في الأوقات المكروهة، لا يمكن انفكاك الزمان عن الصلاة، لأن لو انفك الزمان فصليت بعد الغروب أو صليت قبل الغروب فمعناها أنك ما صليتش في وقت المكروه، وإذا قعدت في وقت الكراهة دون صلاة فأنت الآن لم تفعل شيئا مكروها، إنما اجتماع الأمرين يبقى لابد أنك تلبست بالنهي، لابد أنك تلبست بالنهي. طيب المسألة اللي استدلوا بها والشيخ قال الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة، قال لك ده بقى المثال ده، الصلاة في الأمكنة المكروهة ده متعلق بالقسم الثالث اللي هو إيه؟ نهي عنها لأمر خارج عنها غير لازم لها، فهنا النهي لا يقتضي الفساد. ونترك هذه المسألة لأنها ستأتي برمتها بعد قليل. قال ولا يشكل ما ذكر بصحة صوم نحو يوم الجمعة مع كراهته، لأن النهي عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأني إحنا رجحنا في الصلاة في الأوقات المكروهة أنها سواء كانت نهي تنزيه أو نهي تحريم فهذه الصلاة غير صحيحة ولا يعتد بها، فإذا أوقعها وقعت فاسدة لأن النهي يقتضي الفساد. طيب لماذا لا تقولون بمثل هذا الحكم في حالة إذا صام الإنسان يوم الجمعة أو نحو يوم الجمعة كما عبر الشيخ بتعبير دقيق ليشمل ذلك يوم السبت منفردا، يوم الأحد منفردا، يوم الجمعة منفردا، فإذا صام واحد من الناس هذه الأيام يوم من هذه الأيام منفردا فهنا قابله نهي، هناك نهي عن الصوم في يوم الجمعة منفردة أو يوم السبت منفردة أو يوم الأحد منفردة، لماذا لم تقولوا بأن صيامه صيام غير صحيح؟ ولا يشكل ما ذكر بصحة صوم نحو يوم الجمعة مع كراهته. يبقى الشيخ يقول إن صيام يوم الجمعة مكروه لكن لو صامه صيامه صحيح. طيب لماذا لم تحكموا هنا بنفس الحكم السابق؟ قال لأن النهي عنه لخارج، لأن النهي عنه لخارج، يعني ليس لنفس الصوم ولا لخارج لازم للصوم، لأن الإنسان ممكن يصوم في غير يوم الجمعة وممكن يتعب نفسه يوم الجمعة بشيء غير الإيه؟ الصيام، فليس الصيام هو المقصود في هذا النهي وإنما المقصود شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال الشيخ وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه صلاة على الرسول وفيه غسل وفيه تطيب وفيه تبكير وفيه خطبة وفيه جلسة بعد الخطبة بعد العصر إلى غروب الشمس وفيه الدعاء وفيه قراءة الكهف، فيه أعمال كثيرة يعجز الإنسان الصائم غالبا عنها إذا إيه؟ إذا صام يضعف، ففي هذه الحالة هل يقال بأنه صيامه مكروه فهو باطل فاسد، نهي يقتضي الفساد، يقول لا، لأنه لم ينهى عن ذات الصوم ولم ينهى عن الصوم لأمر خارج عنه لازم له كالوقت مثلا، وإنما هو لأمر خارج عنه غير لازم له، بدليل أن بعض الناس ممكن يصوم ولا يضعف، وممكن بعض الناس يضعف رغم أنه غير صائم وهكذا. قال وخرج بمطلق، يبقى كأنه يقول أن هذه المسألة مسألة أن يوم الجمعة يفرض بصيام فيكره ذلك، ومع هذا نقول بصحة الصيام، هذه المسألة لا تشكل على القاعدة التي وضعناها، وهي أن الإنسان إذا فعل المكروه كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، وكان النهي لذات الشيء أو لأمر خارج عنه لازم له، فإن ذلك يقتضي الفساد. قال وخرج بمطلق الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما، يعني كلامنا كله في مطلق الأمر وليس في الأمر المقيد بشيء. فلو عندي أمر مقيد بأنه واجب، أمر مقيد بأنه مندوب، كما قلنا سابقا، إنسان ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، إنسان ترك سنة الظهر حتى غربت الشمس، ترك صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ترك سنة الصبح حتى طلعت الشمس، يجوز له أن يصلي الفريضة ويصلي السنة، لأنها مأمور بها أمر إيه؟ أمر وجوب أو أمر ندب، ولكن كلامنا كله عن الأمر المطلق. قال فلا يتناوله جزما، جزما وقطعا يعني بلا خلاف من أحد من المختلفين هنا. قال وبالأوقات المكروهة، العطف هنا على كلمة خرج، وخرج بالأوقات المكروهة، هذا هو المعنى، وبالأوقات المكروهة الأمكنة المكروه. أظن المسألة دي أصبحت واضحة. فهو يفرق بين وقت النهي وبين مكان النهي. وقت النهي هو خارج عن الصلاة ولكنه لازم للصلاة، وأما وخرج بمطلق الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما وبالأوقات المكروهة الأمكنة المكروهة، الأمكنة التي نهى الشرع عن الصلاة فيها، مثلا النهي عن الصلاة في الطريق، النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، النهي عن الصلاة في الحمام، هذه أماكن نهى الشرع عن الصلاة فيها. قال فالصلاة فيها صحيحة، الصلاة فيها صحيحة. طب لماذا؟ ها، فالصلاة فيها صحيحة، فذكر الشيخ العلة، قال النهي عنها لخارج جزما. العلماء متفقين في هذه المسألة على أن النهي هنا لسبب خارج، لا يتعلق بالصلاة ولا يتعلق بالمكان، لا يتعلق بالصلاة ولا يتعلق بالمكان، وضرب ثلاثة أمثلة. قال كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين، يعني إنما نهي عن الصلاة في الحمام لئلا يتعرض المصلي في الحمام لوسوسة الشياطين، يبقى لأمر خارج عنها غير لازم لها، غير لازم بمعنى إن الإنسان ممكن الحمام ده يتحول إلى مسجد، ممكن يتحول إلى مسجد، وممكن إنسان يصلي ولا يتعرض لهذا الوسواس، وممكن الإنسان يصلي في غير الحمام فيتعرض للوسواس، يبقى إذن الصلاة نفسها صحيحة. نعم. قال كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين، ده رقم واحد. وفي أعطان الإبل لنفارها، إن كان يصلي في أعطان الإبل وهي الأماكن التي يقف فيها الراعي بإبله، يسقي هذه ويأتي بمن سقى من شربت فيقف بها في مكان ويذهب بالأخرى يسقيها ويرجع للمكان مرة أخرى، هذا المكان الذي تنتظر فيه الإبل نهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة فيه. لماذا؟ ربما تنفر الإبل فتفسد عليه صلاته أو تؤذيه، يبقى المقصود هنا نفار الإبل. هذه رقم اثنين. ثم قال وفي قارعة الطريق لمرور الناس، وفي قارعة الطريق لمرور الناس، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق لئلا يقطع على الناس مكان مرورهم. هذه رقم ثلاثة. قال وكل من هذه الأمور اللي هو التعرض للوسوسة، نفار الإبل، مرور الناس، كل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة. كل من هذه الأمور يشغل القلب عن الإيه؟ عن الصلاة. فالنهي عنها في الأمكنة ليس لنفسها. النهي هنا، نهى النبي عن الصلاة في الحمام، نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، نهى عن الصلاة في قارعة الطريق. النهي ليس لذات الصلاة، ليس لنفسها ولا للازمها، ليس لأمر خارج عنها لازم لها، لا. قال بخلافها في الأزمنة، بخلاف الصلاة في الأزمنة كان النهي عنها لأمر خارج عنها لازم لها. وهذا هو الفرق بين زمان الصلاة وزمان الصلاة ومكان الصلاة. ففي زمان الصلاة الأوقات المكروهة كراهة التحريم أو مكروهة كراهة التنزيه، سواء قلنا بكراهة التحريم أو بكراهة التنزيه، فإن الصلاة غير صحيحة. وأما الصلاة في الأماكن المكروهة مثل الثلاث أماكن اللي ذكرناها الآن، الصلاة صحيحة. ثم قال الشيخ فإن كان له أي المكروه جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في الأمكنة المكروهة وتقدم بيانها. يعني بينا الآن أن الصلاة في الأماكن المكروهة هي صحيحة مع الكراهة، الكراهة لسبب خارج عنها غير لازم لها، لأجل الحفاظ على الصلاة من الوسواس، الحفاظ على الصلاة من نفار الإبل، الحفاظ على الصلاة من يعني أذية الناس ونفور الناس من المصلي وهكذا، وتقدم بيانها. يبقى فيه هنا جهتان، جهتان ولكن لا لزوم بينهما، نهي عن المكان وأمر بالصلاة، فتساب على فعلك الأمر بالصلاة. وإن كان النهي فيه أذى لأحد أو فيه نهي تحريم تأسم، نهي تنزيه يبقى لا تأسم. قال وكالصلاة في المغصوب، إنسان غصب ثوبا أو غصب مكانا، لبس الثوب المغصوب فصلى فيه، أو وقف في المكان المغصوب فصلى فيه. ها فينا كده في جهتين، جهتان منفصلتان لا علاقة بينهما. أو إنسان غصب أو سرق ماء فتوضأ به، يبقى هنا إيه؟ هنا غصب ثوبا أو غصب مكانا أو غصب ماء للوضوء. هنا هل نقول إن الوضوء باطل؟ هل نقول إن الوضوء باطل؟ طبعا الحمام المقصود هنا شيخ عبد الرحمن هو الحمام العام، مش الحمام اللي هو المقصود به دورة المياه ومكان قضاء الحاجة، لا، إنما المقصود به يعني كما قلت أنت الآن اللي هي السونة وهكذا، مش ليس مكان قضاء الحاجة. نكمل المسائل ونرجع إن شاء الله لهذه الإشكالات التي ربما تعرض نتيجة الكلمات. قال كالصلاة في المغصوب فإنها صلاة وغصب، فإنها صلاة وغصب، يعني فيه هنا كم جهة؟ جهتين. جهة هي صلاة يساب عليها مأمور بها، وجهة هي غصب منهي عنها يأثم الإنسان عليها قال طيب خلاص هو أطاع الأمر فصلى صلاة صحيحة وله ثواب، على تفصيلها يأتي معانا الآن. طيب أو وأيضا هو ارتكب النهي فغصب أو سرق فهو إيه؟ فهو آسي، هو آسي، يبقى هو في جهتين الآن. ولكن لما لم يكن بينهما لزوم، بمعنى إن يمكن للإنسان أن يغصب الثوب ولا يصلي فيه فيأسف، ويمكن للإنسان أن يغصب الماء فلا يتوضأ به فيأسف، ويمكن أن يغصب المكان فلا يصلي فيه فيأسف. الاسم هنا لا ليس لازما للصلاة، والصلاة ليس لازما للاسم، يعني الصلاة ليس لها علاقة بالغصب، والغصب ليس له علاقة بالصلاة، فلذلك الصلاة صحيحة. الصلاة هنا صلاة إيه؟ صحيحة، والاسم على الإيه؟ على الغصب. قال أي شغل ملك الغير عدوانا، ده معنى الغصب يعني. فإنها صلاة وغصب، غصب يعني إيه؟ شغل ملك الغير عدوانا، وكل منهما يوجد بدون الآخر. هذا إشارة إلى أنه ما فيش بينهما تلازم، كل منهما يوجد بدون الآخر. يمكن أن يشغل الإنسان هذا المكان بغير الصلاة، ويمكن أن يصلي بغير هذا الشيء المغصوب، فهناك انفكاك في الجهة. قال تناوله مطلق الأمر، تناوله مطلق الأمر. إذن الأمر صحيح في هذا النهي، فلو أن الإنسان فعل المأمور به صح فعله، لو أنه صلى في مغصوب صلى على مغصوب، صلى متوضئا بماء مغصوب أو مسروق، هو صلاة صحيحة، وضوءه صحيح مع إثمه على الإيه؟ على الغصب. لماذا؟ قال لانتفاء المحذور السابق. هي دي المسألة اللي تبين لي الفرق بين المسألتين. الفرق بين المسألتين هو انتفاء المحذور السابق. محذور السابق هو إيه؟ التناقض. الشيء نفسه صار مأمورا به منهيا عنه. لا، احنا عندنا الآن ليس شيئا واحدا وإنما شيئان. هناك كنا بنقول شيئان لا بينهما لزوم، شيئان بينهما لزوم، لا هنا شيئان ليس بينهما لزوم، شيئان انفكاك جهة. هذه صلاة في ناحية، وهذا غصب في ناحية أخرى تماما، هذا في جهة وهذا في جهة تماما. ولذلك ما فيش تناقض، ما فيش مطالبة بإفعل ولا تفعل في نفس الوقت، ما نسميش الفعل نفسه مندوب متروك، بمعنى مطلوب الترك، مندوب مكروه، مندوب يعني مطلوب الترك، مكروه يعني مطلوب، عفوا مطلوب الفعل مطلوب الترك، لا ما فيش الكلام ده هنا، لأن واحدا منهما هو المطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك، فهو قادر الآن على أن يخرج من المكان المغصوب ويصلي في مكان ملكه أو مكان عام مباح، وباستطاعته أن يخلع الثوب ويلبس ثوبا آخر حلالا، وباستطاعته أن يترك الماء ولو إلى التراب. ففي كل الأحوال هو إيه؟ هو عنده انفكاك جهة، انفكاك جهة، مش ملزم بأنه يوقع الصلاة في المكان المغصوب أو بالثوب المغصوب أو في بالوضوء الإيه؟ بالوضوء بالماء المغصوب. قال لانتفاء المحذور السابق قطعا، يعني بلا خلاف، في نهي التنزيه كما في المثال الأول. المثال الأول هو الصلاة في الأماكن المكروهة لكراهة التنزيه، الصلاة في الحمام، الصلاة في قارعة الطريق، الصلاة في أعطان الإبل، هذه مكروهة كراهة التنزيه. قال وفي الأصح في نهي التحريم كما في الثاني. نهي التحريم اللي هو الصلاة في المغصوب، ده مكروه كراهة التحريم، منهي عنه نهي إيه؟ ده نهي تحريم، نهي تحريم وليس نهي إيه؟ وليس نهي تنزيه. لا، ده بقى وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلاف. منهم من يقول النهي يقتضي الفساد، ومنهم من يقول لا، النهي هنا أيضا لا يقتضي الفساد لانفكاك الجهة، ولأنه غير لا يوجد تلازم بين الأمرين، ولا يوجد تناقض في إن نحن نعمل بالأمر ونعمل بالنهي، نعمل بالفعل ونعمل بالترك، مفيش مشكلة من العمل بالإيه بالأمرين. لكن هذا على الأصح وهو قول الجمهور، خلافا لمن ذهب إلى إيه إلى أن الصلاة غير صحيحة. قال تناوله قطعا في نهي التنزيه يعني بلا خلاف، وفي الأصح في نهي التحريم يعني هذا هو الراجح من الخلاف. وقيل لا يتناوله، وقيل لا يتناوله، هذا هو الرأي الثاني المقابل لقول الشيخ في الأصح. قال فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في التنزيه وفي الأصح في التحريم. مقابل الأصح إنه قال لا يتناوله في نهي التحريم. طب لماذا؟ قال نظرا لجهة التحريم، نظرا لجهة التحريم، إنه هو محرم منهي عنه مطلوب تركه، يبقى لا يتناوله الأمر، لأن كده يبقى فيه تناقض، وإن قلنا بأن التناقض إيه غير موجود. وهذا هو الراجح، أن المكروه أو المنهي عنه نهي تحريم لأمر خارج عنه غير لازم له يدخل في الأمر، يدخل في الأمر. فهنا يختلفون طبعا في هذه الإيه في هذه المسألة. ولنضرب مثلا لهذا الأمر، لو أن إنسانا محدثا طاف بالبيت كما قال الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، طاف بالبيت، على رأي من يقول يتناوله الأمر، يقول بأنه إيه بأنه صلاته إيه تطوفه صحيح، تطوفه صحيح تمام. ومن يقول بأنه لا يتناوله يقول تطوفه غير صحيح. طبعا ده من جهة أصولية، من جهة فقهية الخلاف في المسألة كبير. وقيل لا يتناوله في نهي التحريم نظرا لجهة التحريم. لا بلاش المثال الأخير ده، خلينا في مثال الأرض المغصوبة والمكان والماء المغصوب والثوب المغصوب، لأني واضح فيهم الإيه الانفكاك. نعم. ثم قال فالأصح صحة الصلاة في مغصوب، فالأصح صحة الصلاة في مغصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها. إذا الإنسان صلى في مكان مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى بوضوء بماء مغصوب، توضأ بوضوء مغصوب، فصلاته إيه صحيحة سواء كان يصلي فرضا أو يصلي نفلا. طب لماذا؟ لجهة الصلاة المأمور بها نظرا لأنه مأمور وفعل الإيه الأمر. وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهي عنه وعليه، فقيل يسقط طلبها عندها لا بها، وقيل لا يسقط. طبعا هذه مسألة تحتاج أيضا إلى تفصيل، إن شاء الله نتكلم عنها في لقائنا القادم، نبدأ بها بإذن الله. لو كان عند حد من إخواننا سؤال في فيما مضى يتفضل به.
لو سمحت يا شيخ
اتفضل.
ممكن ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الفرق بين كراهة التحريم والتحريم.
الفرق بين كراهة التحريم وبين التحريم يجمع بينهما مسألة الاسم. ماشي
ماشي.
اللي عنده الصوت بس مفتوح يقفل.
أخبرنا الشيخ أبو عثمان سعيد الحريري، أخبرنا أبو علي زاهر أحمد النقي، أخبرنا حدثنا علي الجعدي، أخبرنا
محمد. بسم الله. معايا يا دكتور عمرو؟
مع حضرتك يا شيخ.
تمام. يبقى الاثنين بيجمعهم إن الفاعل آسف.
تمام.
طيب الفرق بقى بين الحرام والمكروه تحريما. الحرام ما ثبت بدليل، الحرام ما ثبت بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أو لوي أو مساوي، يعني بما لا خلاف فيه، ده نسميه حرام. طيب ما ثبت بدليل يحتمل التأويل، ما ثبت بدليل يحتمل التأويل، هذا يقول في العلماء مكروه تحريما وليس حراما. يبقى ما يجزم بدلالة دليله يقال فيه حرام، وما يحتمل دليله القولين وإن ترجح لنا أحدهما نقول فيه كراهة التحريم. واضحة؟
تمام.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لماذا قلنا في نقطة الزمان أو الزمان المكروه أو المحرم بلزوم الجهة وقلنا في المكان انفكاك الجهة؟
هات لي حضرتك حد صلى في وقت النهي ولم يصلي، كيف؟
ما هو يعني اللي قيل في المكان يقال في الزمان، يعني اللي ممكن يصلي في مكان آخر ما هو ممكن يصلي في زمان آخر، ما هو كده وكده كده هيصلي في زمان وهيصلي في مكان، لازم هيصلي في الاثنين زمان ومكان.
كيف
أي فعل
النهي الوارد في الشرع عن ماذا؟ النهي الوارد في الشرع وارد عن ماذا؟ ها؟
نهي واضح في الزمان ونهي كراهة في المكان،
عن شغل الوقت بصلاة. تمام؟ لماذا؟ لذات الصلاة ولذات الوقت، يعني لأجل الوقت، هو النهي لأجل الوقت، النهي لأجل الوقت. أما هناك النهي لشيء آخر غير المكان، النهي للوسواس، النهي لقطع طريق الناس وليس للمكان، بدليل مثلا اللي هيصلي على قارعة الطريق في طريق مهجور، وإن كان هو قارع الطريق يشمله الحديث بس هو طريق مهجور، فهل يكون مكروها؟ يتفق الفقهاء على أنه لا يكره، من صلى على قارعة طريق النهي لأجل أذية الناس. طب إن كان الناس لا يمرون، إن كان في صحراء، خلاص انتهت المسألة، يبقى ليست العلاقة هنا علاقة الإيه؟ علاقة اللزوم، إنما العلاقة هنا علاقة انفكاك، يعني إن تحقق المقصود أو إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن لم توجد العلة لم يوجد الحكم في حالة الكراهة في المكان. لكن هناك النهي للزمان ليس لعلة أخرى غير الزمن. تمام. نعم.
الثالث، قلنا في المسألة يعني قلنا في الأولى تناقض الحكم أو لزوم أمر ونهي لمتعلق واحد، وفي المسألة الثانية
أو لمتعلقين بينهما لزوم.
وفي المسألة الثانية زي الأرض المغصوبة قلنا أن في هنا انفكاك جهة. طيب هل هناك وجه أصولي لنهي مثل الحنابلة عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو أنها تبطل؟
ما هم بيتعلقوا بمسألة النهي نفسه، بيعمموا القاعدة ويقولون النهي يقتضي الفساد دون تفصيل، وهم المشار إليهم بقول الشيخ في نهاية هذه المسألة، وقيل لا يتناوله في نهي التحريم نظرا لجهة التحريم، يعني هم نظروا للنهي وقالوا طالما نهي عنه نحن لا ندخل في تفاصيل، إن النهي يقتضي الفساد في حالات ولا يقتضي الفساد في حالات، إنما هو لا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد عفوا في جميع الحالات، طالما ورد النهي فهو يقتضي الفساد.
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وجزاك مصر. سؤال تاني يا أخوانا.
لو تكرمتم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
سيدي، عندما قال نظر لجهة التحريم يعني أن هناك لا يوجد لزوم بين الأمرين، أليس كذلك سيدي؟ هذا المقصود بجهة التحريم؟
قلت أنا يا شيخ محمد، تقول إيه؟
سيدي عندما قال نظرا لجهة التحريم.
يعني هو نظر للنهي دون تفصيل، إن كان نهي تنزيه دون إيه؟ عفوا، نظر للنهي وحمل النهي على الأصل وهو التحريم.
المقصود بجهة التحريم الذي هو الأصل، الأصل في
النهي التحريم. في النهي يعني. قال كده النهي يقتضي الفساد، وعندهم الفساد بمعنى البطلان مش كده؟
أنا فهمتها يا سيدي أنه نظر لجهة التحريم أنه جهتين فلا لزمة بينهما، هيك فهمت يا سيدي؟
ما هو نظر لجهة التحريم أنه هو غلب جهة التحريم على الجهة الأخرى وهي جهة الصلاة، جهة الأمر، عنده جهتين، جهة تحريم وجهة إيه؟ جهة تحريم وجهة طلب، غلب جهة التحريم، نظر إلى جهة التحريم فغلب أن هذا الفعل ممنوع، وطالما ممنوع وأتيت به فمعنى هذا أن الأمر لا يتناوله، فإذا أتيت به فقد تلبست بصلاة غير مطلوبة، وغير مطلوبة يعني فاسد.
أيوة تمام، الله يجزيك الخير سيدي.
وضحت ولا لسه فيها إشكال؟
أنا وضحت دي أنه الآن أنه غلب جهة التحريم على جهة الأمر.
ولذلك قال لا يتناوله.
نعم أنا فهمت.
فعله وقع فاسدة.
نعم
نعم،
الله يجزيك الخير.
آمين وإياك. سؤال ثاني.
شيخنا مذهب الأحناف في المسألة الأولى ما فهمتوش كويس.
مذهب الأحناف في المسألة الأولى خالص.
نعم تمام.
يقولون إن مطلق الأمر يتناول المكروه، فإذا فعلت المكروه كراهة التحريم أو كراهة التنزيه فقد أتيت بمطلوب شرعي، ومعنى هذا أنه صحيح، فمن صلى في وقت الكراهة صلاته صحيحة، سواء كان الكراهة كراهة التحريم أو الكراهة كراهة التنزيه. طبعا احنا حررنا المسألة في البداية على أن مش هذا قول الأحناف، بعض الأحناف يقول هذا، تقريبا أبو بكر الرازي من الحنفي هو الذي يقول هذا، وأما باقي الأحناف فيقولون بأن مطلق الأمر لا يتناول المكروه مثل الجمهور. وضحت؟
تمام يا شيخنا. قولهم في المسألة اللي هي مسألة صحة الصلاة في الأوقات المكروهة، اللي هي وقيل تكون صحيحة، ده قول الأحناف ولا قول
وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر؟
نعم.
لا 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 لا، ما أظن أن هذا قول الأحناف، أظن أن الشيخ الحاجيني في الحاشية أشار إلى أن هذا قول بعض الشافعية، وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها والنهي راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها، وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية أيضا. أيوة افتكرت كلمة أيضا، هذه إشارة إلى أن القول السابق قول الشافعية وهذا القول قول الأحناف، وأن الشافعية تتخلصوا والأحناف أيضا تخلصوا، والتخلص كان بسبب واحد اللي احنا أشرنا إليه، وهو إنهم حاولوا أن يقولوا إن هناك انفكاك في الجهة لأن ده أمر خارج، وإن كان الشيخ رد عليهم في النهاية وقال هو أمر خارج ولكنه لازم، أمر خارج ولكنه لازم، فمش كل خارج مش كل خارج يبقى يتناوله أو يقتضي الفساد، لا، هناك ما يتناوله وهناك ما لا يتناوله، وما لا يتناوله يقتضي الفساد.
تمام. الفرق ما بين القول هنا ان الجمهور قالوا ان القول هنا لازم، ان الامر هنا غير لازم.
يعني قصدك تفرق بين القولين، القول الاول قال سواء كانت كراهة تحريم او كراهة تنزيه فهو ايه لا يتناوله، فلو اوقعها وقعت باطلة لا يعتد به، والقول الثاني اللي هو من أول وقيل تكون صحيحة بناه على أنها كراهة تنزيه وتخلص من التناقض الموجود الذي ألزمه به أصحاب القول الأول، تخلص فيه بأنه النهي لخارج. تمام؟
تمام.
طبعا كلام النهي لخارج هذا كلام مجمل، الشيخ فصل له قال لا الخارج ده ينفصل ينقسم لقسمين خارج لازم وخارج غير لازم، فهو خارج لازم ومع ذلك يبقى ايه وبذلك يكون كلامك انت خاطئ تمام. وهو يقتضي الايه الفساد، يعني سواء كان نهي تحريم او نهي ايه تنزيه،
يعني هي نفس العله لكن الفرق في بينهم في التطبيق.
ايوه الفرق بينهما في نوع العله، هو لامر خارج، هو نفكر ان كل امر خارج ها يبقى ايه يبقى معناه لا يتناوله، معناه لا يقتضي الفساد، يقول له لا هناك نوع من الخارج يقتضي الفساد ونوع لا يقتضي الفساد.
جزاكم الله خيرا.
امين وجزاك الله. والمسألة دي في المحل على الورقات فصلها تفصيلا جيدا، سواء كان فيما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بالمعاملات، وتكلم فيما يتعلق بالعبادات بهذه المسائل الثلاثة، وقال بأنه إذا كان لنفس الأمر أو إذا كان خارجا عن الأمر لازما له أو خارجا عنه غير لازم له، اللي هي مسألة النهي يقتضي الفساد أم لا في الورقات.
في فرق شفنا في الباب ده والباب اللي لسه هيجي اللي هو في باب النهي اللي هو
طبعا كل المسائل دي هتفصل، ما هو الفكرة دي كلها مقدمات دي كلها مقدمات، وان شاء الله احنا بقى لنا بس ايه يعني 3 4 5 ورقات في 3 موضوعات، وندخل مسألة الأصول بقى بعيدا عن المقدمات، ان تقريبا برضو الدكتور عمرو يعني ظمآن من المقدمات الطويله قوي دي.
جزاكم الله خير.
اللهم امين وجزاك. نعم هذا وصلى الله
عليكم
نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.